العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، فإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف هنا أحكام التيمم، لأنه لما ذكر رحمه الله أحكام الطهارة وذكر أحكام الوضوء وكيفية الوضوء وذكر كذلك المسح على الخفين وذكر الغسل وما يتعلق به الذي هو الحدث الأكبر، ثم بعد ذلك ذكر التيمم، لأن التيمم بديل عن هذه الأشياء، فإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، والتيمم سواء كان عن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لأن الله عز وجل يقول: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فبين الله سبحانه وتعالى أن الصعيد بديل عن الماء إذا كان مريض ما يستطيع يمس الماء أو يضره الماء أو فيه جروح يضرها الماء أو عادما للماء فإنه يعدل إلى التيمم. ولذلك هذه من خصائص التيمم، هذا من خصائص هذه الأمة، فالأمم السابقة لم يشرع لهم التيمم، فالأمم هذه الأمة خصها الله ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بخصائص. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر منها أنها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده الصعيد الطيب يتيمم، وعنده الأرض يصلي عليها في أي مكان كان. أما الأمم السابقة كاليهود والنصارى فإنهم لا يصلون ولا يتعبدون إلا في كنائسهم وبيعهم، وهذا من الآثار والأعلال، ما يتعبد اللي في مكان واحد إذا بعد عنه انقطع عن العبادة. فأما هذه الأمة الحمد لله تتعبد في أي مكان وفي أي موطن، وكذلك أيضا يسبح الله ويذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، كل هذه عبادات يتعبدها المرء وهو ماشي وهو ذاهب وهو جالس وهو مضطجع في أي حالة من الحالات، فهذه من نعم الله الذي يسر هذا. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله على كل أحيانه، إلا أنه إذا كان جنوبا لا يقرأ القرآن فهو يذكر الله. والله وصف عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فكل هذه الأمور التي حصلت لهذه الأمة وهذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وله خصوصيات امتاز بها عن الأنبياء السابقين، فهذه 5 التي اختصه الله بها وكذلك غيرها من الأمور التي اختصه الله بها، ووضع كثيرا من الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبل. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب المتقدمة. فأهل الكتاب يعرفونه بذكره في الكتب السابقة، يعرفونه بصفاته، يعرفونه بصفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، وبما كان يدعو إليه وبما يأمر إليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ويقول عيسى له: ولقد نعلم أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم ما يكذبون، يعرفون أنه نبي لكن حسدوا. إنما هو حسد وبغض، حسد العرب أن يكون النبي منهم، وحسدوه هو صلى الله عليه وسلم خاصة. فلذلك امتاز بهذه المميزات. فمنها أن الله سهل لأمته إذا حضرت الصلاة فصلي في أي مكان شئت ما لم يكن محل نجس أو المحلات التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها: المقبرة والحمام والمزبلة وقارعة الطريق. فهذه الأشياء التي منع مقبرة وحمام وأعطان الإبل، كل هذه ثبت النهي عنها الصلاة فيها. أما بقية الأرض فهي جعلت لي أرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، عنده الوضوء يتوضأ وهو الصعيد يضرب بيديه وهذا هو كأنه توضأ، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء. وكذلك أيضا عنده الأرض يصلي فيها، كذلك أيضا يتجه إلى البيت الحرام، وإذا خفيت عليه القبلة فيجتهد ويتجه إلى أي جهة يغلب على ظنه أنها جهة المسجد الحرام وصلاته صحيحة، سواء في البر أو في البحر أو في أي مكان أو في الجو أو في أي مكان يكون. فهذه من خصوصية هذه الأمة والحمد لله، وهذه من نعم الله على هذه الأمة ومن التسهيلات. فهذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة
الصعيد عن أبي هريرة:
الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث وإن اختلف في رفعه أو وقفه ولكن معناه صحيح، لأن الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا. كذلك أيضا الحديث الذي في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منها أن الأرض كلها مسجد وجعلت ترابها طهورا وجعلت تربتها طهورا، فأي رجل ما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فهذا من خصائص هذه الأمة والحمد لله، حتى ولو كانت عليه جنابة ما عليه إلا أن يضرب التراب ضربة واحدة ويمسح وجهه، ويضرب الثاني ويمسح يديه حتى عن فالتيمم عن الحدث الأصغر عن الوضوء أو الحدث الأكبر الذي هو الجنابة كالتيمم عن الحدث الأصغر، إلا أنه ينوي بالأول رفع الحدث الأصغر وينوي في الثاني رفع الحدث الأكبر، ما فيه فرق إلا بالنية. تضرب يديك إذا كان عليك جنابة تضرب التراب وتمسح وجهك، ثم تضرب ثاني تمسح بيديك بنية الاغتسال ويكفيك هذا، ولا يحتاج انك مثلا تعم جسمك كله مثل ما تعمه بالماء مثل ما فعل عمار بياسر رضي الله عنه، فانه قال: بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فاجنبت ولم اجد معه، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظانا انه التيمم لغسل الجنابة مثل الملابس ودر جسمك. فلما جاء أخبر الرسول قال له النبي: لا، إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه ويديه. قال: يكفيك هذا حتى في الحدث الأكبر، حتى في الغسل من الجنابة يكفيك هذا التيمم. فكل هذا والحمد لله من تيسير الله ومن نعمة الله ومن سهولة الإسلام ويسر الإسلام، أن الإنسان يؤدي عباداته في أي مكان. تؤدي عباداتك وأنت بالسيارة راكب، دخلت الصلاة، ربما يكون هناك مانع من الوقوف، أو ربما يكون مثلا قائد السيارة ممن لا تهمه الصلاة ولا يمكنك أنك تقف، صلوا أنت بالسيارة ماشي والحمد لله، أو في الطائرة صلوا أنت في الطائرة، أو في الباخرة وأنت في الباخرة. فكل هذا من التسهيلات والحمد لله رب العالمين.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وإن كان ورد في مسألة مخصوصة ولكنه قاعدة في أمور من أمور الشرع كثيرة. ففي هذا، في قصة الرجلين اللذين ذهبا في سفر فحضرت الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة وليس معهما ماء، وعندهم علم بالأحكام الحمد لله، فتيمما وصليا، ضرب تراب وتيمما امتثالا لأمره تعالى ولأمره صلى الله عليه وسلم، وصليا في أول الوقت، ثم سارا، ثم في سيرهما وجد الماء وهما في الوقت، ما خرج الوقت. فلما وجدوا الماء وهما خرج الوقت قالوا: والآن حنا وجدنا الماء ووقت هذه الصلاة ما خرج، حنا صلينا بالتيمم، هل يجي أو ما يجي؟ فاختلف بينهما، فقال أحدهما: أنا صليت بالتيمم بما أمر الله وأمر به رسوله ولا أعيد صلاتي. وقال الآخر: لا، أنا بيحتضر ديني، أنا صليت بالتيمم والآن وجدت الماء وأنا في الوقت أن يعيد، فتوضأ وأعاد صلاته. ثم إنهم لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أخبراه بالخبر كما كان. فانظر الجواب، جواب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يستفاد منه القاعدة الشرعية، فقال للذي لم يعد صلاته، الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين، يعني تؤجر على اجتهادك وإعادتك صلاتك واحتياطك لدينك، لكن الذي أصاب السنة هو الأفضل، لأن أفضل ما يكون الإنسان أن يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، لأنك فعلت ما أمرك الله به وما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلاتك صحيحة. وقال للآخر: أنت احتضت لدينك وخشيت أنها ما تقبل وتمضيت وصليت، فأنت إن شاء الله تؤجر على فعلك هذا، لك الأجر مرتين، أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية، لأنك اجتهدت واحتضت لدينك، لكن إصابة السنة أفضل. فهذا الحديث قاعدة عظيمة في كل أمر يتم وتفعل على حسب ما أمرت به، ثم يتبين لك بعد ذلك خلافه، فأنت أديت الذي على وجه. فمثال ذلك، مثلا تكون في سفر وتحضر الصلاة وتتوضأ، ثم تتحرى القبلة وعميت عليك القبلة، ما تدري هل القبلة هنا أو هنا أو هنا، ثم تحريت واجتهدت وصليت، فلما إنك سلمت وانتهيت من صلاتك جاءك شخص آخر وقال لك: القبلة هنا، خلاف ما صليت عليه، نقول صلاتك صحيحة لأنك اجتهدت وفعلت ما أمرت به وانتهيت من الصلاة، صلاتك صحيحة. لكن لو إنك علمت وأنت في نفس الصلاة، نعم لابد تستأنف صلاتك وتبتدي من جديد، لكن بعد ما تنتهي من صلاتك ما عليك إعادة. مثال ذلك، لو أنك مثلا تبحث عن الماء وأنت في سفر ولا وجدت ماء، وتيممت وصفيت بالصلاة، ثم أنت في الصلاة تبين لك الماء ورأيت الماء وأنت في نفس الصلاة، هذا يلزمك تقطع الصلاة وروح تتوضأ. لكن لو أنك مثلا أكملت صلاتك وسلمت ثم وجدت الماء، ما عليك إعادة، لأنك أكملت العبادة التي أمرت بها، أديتها على وجهها، فلا عليك إعادة. فالأمر إذا أمرت به وفعلت هذا الفعل امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر، ثم تبين لك بعد ذلك شيء، فلا عليك شيء، أديت اللي عليك إذا عملت الواجب عليك من الاجتهاد وبذل الوسع الطاقة في هذا الأمر، فصلاتك صحيحة وليس عليك إعادة. ولذلك قال النبي للذي لم يعد: أصبت السنة والذي أصاب السنة أفضل، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر لك أجر مرتين لأنه اجتهد وأعاد صلاته فيؤجر على احتياطه لدينه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل فتيمم، رواه الدارقطني مرقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
نعم، هذا تفسير الآية الكريمة فلم تجدوا فإن كنتم مرضى وعلى سفر جاءتكم الناس فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا من تفسير بعض تفسير الآية أن الإنسان إذا كان فيه جروح ويخشى أنه لو مس الماء يضره أو يموت من هذا يعدل إلى التيمم ولو أن الماء عنده، أو يكون برد شديد ما معه ماء ولا عنده ما يسخن الماء، عنده الماء موجود لكن ما عنده ما يسخن الماء وهي برد شديد، يخشى لو يغتسل بهذا الماء البارد في هذا البرد الشديد أن يضره أو أنه يصلبه إلى حالة الهلاك أو يحدث فيه مرض من سعال أو ربو أو غير ذلك، فإنه يعدل إلى التيمم ولو أنه عنده لأنه يخشى على نفسه. فهذا بعض تفسير هذه الآية. وكذلك يوضح هذا حديث عمار، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سرية وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنه وكان هو أمير الجيش رضي الله عنه، والعادة أن الأمير الجيش هو الذي يتولى الصلوات وهو الذي يتولى الأمر والنهي وإقامة الصلاة، فكان هو الذي يصلي بهم. فلما ناموا في الليل عمر رضي الله عنه احتلم وأصبح عليه جنابة، فالصحابة رضي الله عنهم توضعوا لأنه غسل يغسل وجهه وأطرافه، لكن هذا يبي يغتسل، فهذا يبي يغتسل وقال أنا ما أقدر أغتسل، فتيمم صلابه وقالوا له ليش تيمم والماء عندك؟ قال والله أنا علي جنابة وأنا أخشى أن تيممت أنه بهذا البرد الشديد أن أموت، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الصحابة رضي الله عنهم تركوه وما قال ولا أنكروا عليه وصلوا خلفه وسكتوا. فلما وصلوا إلى مدينة أخبروا النبي، قالوا يا رسول الله كذا ما فعل عمر رضي الله عنه، إنه تيمم حصابته جنابه وتيمم وصلى بنا وحنا متوضئين وهو تيمم وقلنا له، قال أخشى. فاستلحقه النبي قال لما صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأخشى لو اغتسلت بهذا البرد الشديد أن أموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولم ينكر عليه ولم يعنفه على هذا، فدل على أن الإنسان إذا خشى على نفسه. والعلماء أيضا زادوا ذلك إيضاح وقالوا إذا كان الإنسان فيه جروح ويخشى أنه إذا جاه الماء إما يتأخر البرء أو يزداد المرض فيجوز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم، يجوز له ذلك. وهذا أيضا كثير في سهولة الشريعة وسماحته خصوصا في هذا الباب في باب الوضوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين، كل هذا للتسهيل إن على عدم مشقة فسخ الخفين، خلع الخفين ولبسهما، فيمسح عليهما بدون غسل يمسح عليهما ويكفي للمقيم يوم وليلة ولا مسافر ثلاثة أيام. كذلك إذا أصاب الإنسان مثلا مرض جسمه وعصب عليه عصابة يكفيه أنه يمسح عليها ويكفي ولا ما فك واغسله. فكل هذا من سماحة الشريعة وسهولتها والحمد لله، والعدول إلى التيمم يعدل إلى التيمم، وهذا شيء مباح له إذا خشي على نفسه الضرر، إما ضرر كبير كضرر الهلاك أو أقل من ذلك كضرر مثلا المرض أو ضرر بتأخر البرء إذا وصله الماء. فكل هذه من الأعذار التي وضحها العلماء رحمهم الله.
وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبابر، رواه ابن ماجه بسند واه جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الإنسان بالنسبة للشجة قال النبي إنما يكفيك أن تعصب عليها خرقة، الشجة الذي أصابته في رأسه قال أعصب عليها خرقة ولا يحتاج أنك تغسلها، تمسح عليها مسح، لأنها لو غسلها الشجة هذه ربما أثرت عليه وربما أنها صارت سببا لهلاكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يعصب عليها خرقة، وإذا غسل مثلا وجهه يمسح عليها على هذه العصابة مسحا بيده ويكفي، وإن لم يصل الماء إلى نفس الجرح يكفيه أن يمسح مثل ما يمسح على الخف فهو يمسح على الجبيرة، وهذه التي يسميها العلماء رحمهم الله الجبيرة والجبائر وكذلك العصابة يعصبها. فالمسح هذا على الجبيرة عزيمة لابد من، لأنه يخاف على نفسه، وكذلك أيضا المسح على الخفين أبى النبي عليه الصلاة والسلام فعله هو وعمر به عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا المسح التيمم إذا خاف على نفسه ولو أن الماء موجود بين يديه. فكل هذه من الأمور التي أتت الشريعة والحمد لله بسماحة والسهولة فيها لئلا يحصل ضرر على الإنسان، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
نعم، هذا الحديث ضعيف، ولكنه لما كان في شيء من الاحتياط أخذ به بعض العلماء، فقالوا إن بالنسبة للمتيمم أنت إذا توضأت بالماء تصلي بهذا الوضوء، مثلا ربما إنك توضأت لصلاة العصر وخرجت صليت صلاة العصر بهذا الوضوء، تصلي به صلاة المغرب وتصلي به صلاة العشاء، تصلي ثلاثة أوقات بهذا الوضوء، وهذا جائز بالإجماع. لكن إذا كنت متيمم ما وجدت ماء وتيممت لصلاة العصر ثم خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، فالأفضل في حقك أن تيمم تيمم جديد لصلاة المغرب. دخل وقت العشاء أيضا تيمم تيمما آخر لصلاة العشاء إذا لم يكن عندك ماء. أخذ بعض العلماء، وإن كان الحديث ضعيف لكن لما كان من باب الاحتياط أخذ به كثير من العلماء رحمهم الله احتياطا، واستنتجوا من هذا أن التيمم مبيح لفعل الصلاة لا أنه رافع للحدث، بخلاف الوضوء فالوضوء رافع للحدث. لكن نظرا إلى أن الحديث ضعيف الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم مثل الماء رافع للحدث، ولكن من الأكمل والأفضل أن تتيمم لكل صلاة. لكن لو تيممت لصلاة العصر وصليت به العصر وصليت بصلاة المغرب وصليت بصلاة العشاء فهذا جائز ومجزي كهذا التيمم على الصحيح إن شاء الله. وإما من باب الاحتياط الديني فالأولى أن تتيمم لكل وقت، لأن النبي لأن العلماء رحمه الله أخذوا من هذا الحديث ومن عموم الآية الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والقيام إلى الصلاة عند دخول وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة أنت ما أنت قائم إلا الصلاة عند دخول وقتها، فكأن المراد بهذا إذا دخل وقت الصلاة وقمت فتوضعوا، وإذا لم تجد الماء فتيمم، فإذا خرج هذا الوقت بطل ما عملته من تيمم، أما الوضوء فلا يبطل شيء إلا الحدث. فهذا إذا دخل الوقت الثاني قمت بتصلي ابحث عن الماء، ما وجدت ماء فارجع إلى التيمم، دخل الوقت الثالث ابحث عن الماء لأنك مأمور بالبحث عن الماء وجدته فارجع إلى التيمم. فهذا قال به كثير من الفقهاء رحمهم الله من باب الاحتياط. نعم.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميش عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة.
نعم. هذا الحديث لما ذكر مصنف رحمه الله أحكام الطهارة وبين لنا أقسام المياه وبين لنا أيضا سنن الوضوء وبين لنا كيفية الوضوء وبين لنا المسح على الخفين وبين لنا الغسل، ثم ذكر التيمم وذكر ما يجي في التيمم. لما انتهى من هذا كله ذكر باب الحيض، لأن هذا الحيض الذي يصيب النساء والذي كما قال صلى الله عليه وسلم كتبه الله على بنات آدم، فهذا شيء مكتوب على النساء وهذا شيء يتكرر عليهن، والشريعة ما تركت شيء إلا وبينت حكمه ووضحت العمل فيه، فهذا أيضا من جملة ما وضحه العلماء رحمهم الله ونقلوا لنا الأحاديث التي بينها صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيض وفي أحكام النفاس وفي أحكام الاستحاضة، فبين لنا صلى الله عليه وسلم ذلك كله. فالمصنف رحمه الله ذكر هذا في باب الطهارة، لأنه كيف تتطهر الحائض، كيف تتطهر النفس، كيف تتطهر المستحاضة، فناسب أن يذكره في هذا الموطن ويذكره بعد التيمم، لأنه لما ذكر النجاسات وإزالة النجاسة والوضوء والغسل هذا مشترك بين الرجال والنساء، فلما جاء الذي يخص النساء أخره، فذكر الحيض هنا لأنه مختص بالنساء. أما الأول فهو مشترك، المرأة تحتاج الوضوء، المرأة تحتاج إلى كذلك المسح على الخف أو المسح على الخمار، المرأة تحتاج إلى الوضوء، المرأة تحتاج إلى الغسل، المرأة تحتاج إلى التيمم. ذكر ثم ذكر عاد ما يخص النساء، جعله مؤخرا ليخص قسم من فبين في هذا الحديث أن الدماء التي تصيب النساء على قسمين أو على ثلاثة أقسام. القسم الأول النفاس، وهذا معروف ويأتي بيان حكمه إن شاء الله، لكن الدماء الأخرى غير النفاس على قسمين، إما أن يكون دم حيض وإما أن يكون استحاضة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فقال إن دم الحيض أنه دم أسود يعرب منتن، وأنه يخرج من قعن الرحم، فإذا حصل هذا فأمسكي عن الصلاة، لا تصلي، لأن الحائض لا تصلي، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تصلي، ما هم لا تصلي بس مسموح إلا عند ما يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الطواف ويحرم عليها مس المصحف وقراءة القرآن، تحرم ويحرم عليها الصيام، هذا يحرم على ما دامت في هذه الحالة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الحيض، ثم أخبر أن الحيض أيضا له أيام معدودة وله عادات تتكرر، فربما يكون 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، هذا وقد يكون في النادر يزيد عن هذا، كما ذكر العلماء رحمهم الله أنه ربما يزيد عن هذا لكنه قليل، لكن إذا زاد وهو على هذه الكيفية دم أسود يعرف، يعني له رائحة، له رائحة كريهة، له رائحة منتنة، فهذا هو دم الحيض. أما دم الاستحاضة فالنبي بين لنا وقال إن دم الاستحاضة هذا يخرج من عرق يسمى العاذل في أذن الرحم، وهو يخرج دم أحمر رقيق، بخلاف ذلك الحيض دم أسود غليظ منتن، ويخرج من قعر الرحمن، ما هذا يخرج من آذن الرحم، وهو أحمر رقيق ليس له رائحة، هذا هو الاستحاضة. فإذا كان المرأة عندها تمييز صالح، عندها تمييز وتعرف الفرق بين الحيض، فالحيض تجلسه، وما الاستحاضة ما يجوز أن تجلس، بل تصوم وتصلي وتعمل ما تعمل الطاهرات. أما الحيض فهذا الذي لا يجوز لها الصلاة، ولا يجوز لها مس المصحف، ولا قراءة القرآن، ولا الطواف، ولا دخول ولا اللبث في المسجد، ولا فهذا هو الحيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين. أما إذا استمر ولم يحصل عندها فرق، يقول والله أنا ما أفرق بين الدم، الدم ما أفرق بين الأحمر وأصفر، وأحيانا يصير أسود وأحيانا كذا، ولكنه مستمر، ما هو بخمسة أيام ولا عشرة أيام ولا نص شهر، ولا دواما مستمر معها الدم، هذا يحكم عليها بالاستحاضة، وتتحرى عادتها وتجلس ستة أيام أو خمسة أيام عن الصلاة والباقي تصليه. ولما كان الدم نجس ويحتاج أن الجسم ينظف، أمرها النبي أن تغتسل، وأمرها أيضا إذا شق عليها الصلاة في كل الأوقات أن تجمع بين الصلاتين، فلها أن تغتسل لصلاة الظهر، تغتسل الظهر وتصلي الظهر والعصر بهذا الاغتسال، ثم إذا كان وقت المغرب تغتسل أيضا وتصلي المغرب والعشاء جمعا، أو تؤخر إذا وقت لأنها لو مثلا تبي تغسل للأوقات الخمسة يحصل عليها مشقة، ولا سيما في أوقات قلة الماء، ولا سيما في أوقات شديدة البرد، فهذا يشق عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تجمع حتى أنها تختصر الاغتسال ويكون بدل الخمسة ثلاثة، فهذا في أرفق لها وأسهل عليها. والشريعة والحمد لله مبنية على السهول واليسر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عرض عليه أمران إلا اختار أيسرهما وأسهلهما، فكان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يأمر المستحاضة أن تغتسل للظهر والعصر وتصلي جمعا الوقتين، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وتغتسل للفجر. هذا بالنسبة للمستحاضة. ولذلك وأخذ الإمام أحمد رحمه الله من هذا أيضا من إباحة الجمع للمستحاضة، قال إذا كان هذا بالنسبة للمستحاضة مع صحة بدنه ولا إنما بس مشقة تكرار الغسل، فهذا دليل أيضا على أن المريض اللي يشك عليها الصلاة له الجمع. إذا كان مريض وتتعبها الصلاة يتوضأ ويصلي الظهر والعصر، يتوضأ للمغرب والعشاء ويصلي المغرب والعشاء جميع ويصلي الفجر، تسهيلا للمريض اللي يشق عليه. مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تجمع بين الوقتين لهذا، والاستحاضة نوع من المرض، فكذلك المريض الذي يشق عليها الصلاة في كل وقت في وقتها يجوز له أن يجمع بين الصلاتين للمرض، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تجمع لأن الاستحاضة نوع من المرض، وهذا من باب أولى جوازه. فأجازه رحمه الله الجمع للمريض من أجل المشقة لأن لا يشق عليه ذلك. فهذا الفرق بين الاستحاضة. إذا كان المرأة عندها تمييز تعرف عادته تجلس عادته، وإذا كان مع ناسة عادة لكن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، بمعنى أن الدم يتميز، فهذه تجلس الذي أيام الدم الأسود الذي له رائحة كريهة تجلسها، وإذا انقطع هذا ومعها الدم تصلي ولو كانت ترى الدم الثاني الذي هو دم استحاضة. فهذا الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. هنا
وعن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها،
هذا الحديث حديث حمنة رضي الله عنها في صفة المستحاضة. المستحاضة اللي الدم معها مستمر، لأنها حمنة رضي الله عنها أتت الرسول وقالت يا رسول الله يخرج من دم كثير، قال اجتهدي تحري لتعتقدين انها حيضة وجلسي. قالت يا رسول الله انما يخرج الدم من بكثرة ولا ينقطع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيض في يوم ستة ايام او سبعة، لان هذا هو غالب حيض النساء. النساء في الغالب تحيض ما بين ستة ايام الى سبعة ايام. فقال هذا اجلسي ستة ايام عن الصلاة او خمسة ايام ثم صلي من الشهر 23 يوم أو 24، لأنها إن جلست ستة أيام فيه صلت 24 يوم، وإن جلست سبعة أيام فيه صلت 23 يوم. ولذلك قال النبي ستة أيام وسبعة ثم صلي 23 أو 24 حسب الأيام التي هي جلستها، لأن الدم مستمر معها ولم يكن عندها تمييز تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ما عندها فرق. فإذا لم يكن عندها فرق واستمر الدم معها، فهذا الحكم الشرعي أنها تمكث 6 أيام أو 7 أيام، وهذا قوله أو 7 ما هم من باب التخيير، إنما هو من باب الاجتهاد. تجتهد إذا غلب على ظنها أنها 7 أيام تجلس 7، وإن غلب على ظنها أنها 6 أيام تجلس 6 أيام. فإن جلست 6 أيام صلت من الشهر 24 يوم، وإن جلست 7 أيام صلت من الشهر 23 يوم. فهذا هو الذي تفعله المستحاضة. فإذا جلست بعد ذلك تغتسل وتتنظف وتصلي الظهر والعصر، وتغتسل وتتنظف وتصلي المغرب والعشاء، وتغتسل للفجر غسلا واحد وتصلي الفجر، هذا بقية الأوقات، لأن ما دم يخرج منها الدم فهي تغتسل، إلا إنها ما تترك الصلاة إلا مقدار الحيضة المعتادة للنساء، وهي إما 6 أيام وإما 7 أيام.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم.
نعم، النبي لما أخبرته أم حبيبة رضي الله عنها أنها تستحاض أمرها أن تجلس الأيام المعتادة قبل تحصل لها هذا الاستحاضة. قبل تحدث الاستحاضة كم كنت تجلسين في العادة؟ إن كنت تجلسين في العادة 6 أيام فاجلسي 6، أو كانت عادة تسلم متكررة 7 أيام فاجلسي 7 أيام. فاعرفي عادة الأولى واجلسيها ما دام الحيض مستمر في مقدار العادة، والباقي صومي وصلي واعملي ما تعمل الطاهرات، إلا أنه لابد من الاغتسال كما مر أيضا في الأحاديث السابقة هنا.
وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
نعم، هذا الحديث العظيم حديث البخاري، هذا قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهو قول كنا لا نعد الصفرة والقدرة زمن العادة. كنا نعد الصفرة والقدرة، نعم، لا زمن العادة من الحيض. فمفهومه أنها لا حصلت الصفرة والقدرة بعد ما ينتهي مدة الحيض ما تلتفت إليها المرأة، بل تغتسل وتصلي كما تصلي ولا يؤثر عليها. فأما ما دامت أنها في أيام الحيض، إذا كان أيام حيضة مثلا 6 أيام أو 7 أيام، وحصل الدم في اليوم الثاني والثالث، في اليوم الرابع ما رأت دم ولكنها رأت قدرة وصفرة، نقول هذا من الحيض، لأنس في عادة الحيض، هذا حيض لأنس في العادة. لكن لو أنها مثلا بعد ما طهرت وانتهت بيوم أو يومين بعد ذلك رأت صفرة أو قدرة، قلنا هذا لا تلتفتين إليه، هذا ليس من العادة، بل توضئي واغتسلي وصلي ولا تنظري إلى هذا. فقوله كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، أي الصفرة والقدرة بعد الطهر لا نعتبرها من العادة، بل هذا من الشيء الذي إذا خرج تتنظف منه المرأة وتصلي ولا يمنعها من العبادة. ومفهومه أنها لو انقطع عنها الدم الأسود في يوم من الأيام ولكنها ترى صفرة أو قدرة، نقول أنت لازلت في الحيض، لأن هذا من أحكام الحيض وجود الصفرة والقدرة، هل اعتبري حيض؟ قالت أنا ما أرى دم، أنا بيغتسل وصلي ما أرى دم، لكن صفرة وقدرة، إذا ما دمت ترين شيء قدرة أو صفرة اعتبري من أيام الحيض ما دمت في العادة، لكن بعد ما طهرتي وانتهيتي ورأيتي الشيء هذا لا تلتفتي إليه. فهذه قاعدة من قواعد هذا الباب. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه
معك في أسئلة شيء؟ ها؟ قليل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم سماحة الشريعة، وأن الحمد لله شريعتنا سهلة وسامحة. فاليهود لعنهم الله كانوا إذا حاضت المرأة فيها ما تجلس معهم بالبيت، لازم تخرج إلى مكان آخر، لا تجلس معهم ولا تأكل معهم ولا تشرب معهم ولا تنام معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قاله الصحابة إن اليهود هذا عملهم، قال لا، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يجوز تنام معك وهي حائض بفراشك، ويجوز تقدم لك طعامك وتجلس معك وتتحدث معك كغيرها مثل الطاهرات، إلا أنه لا يجوز لك نكاحها، لا يجوز تمسها، هذا اللي محرم. ولا مثل اليهود والعياذ بالله، لا يجلسونه ولا يواكلونه ولا يجلسون ببيت هي فيه، ولا هذا من التشدد وهذا من التنطع والعياذ بالله. فالشريعة الحمد لله الإسلامية شريعة سمحة، إذا حاضت المرأة فهي كغيرها، تقدم لهم تطبخ لهم وتقدم لهم أكل وتجلس معهم وتأكل معهم وتشرب معهم وترقد هي ويا زوجها في الفراش الجميع، ما في مانع ولو أن حائض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء، بل كان صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهي حائض، وربما باشرها وهي حائض لكن بدون ما يأذيها. فكانت عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرني فأعتذر ويباشرني وأنا حائض. وجاء في بعض الأحاديث أنه يحل الرجل من امرأته وهي حائض ما بين السرة إلى الركبة، هذا ما يجي، والباقي مباح له، يضمها إليه يقبلها ما في ولو هي حائض. ولا فهذا خلاف ما عليه اليهود الذين بلوا أنفسهم بالتشديد والتنطع والعياذ بالله، فبين النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء، ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، ما في شك أنه أذى لأنه دم، هو الدم ودم منتن وله رائحة، هو أذى. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مدة الحيض، فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن، يعني لا تقربوا جماعهم، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يطهرن من الدم. فإذا طهرن فطهرن من الدم واغتسلن، فإذا حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمرأة الحائض إذا طهرت من الدم، تنقت من الدم، يجب عليها أن تغتسل، ولا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تغتسل. فإذا اغتسلت وتطهرت بالماء، قال الله سبحانه وتعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فسر لنا هذه الآية الكريمة، وهو أن المراد أن نجتنب النساء، فاجتنبوا، ولذلك قال ابن عباس فاجتنبوا نكاح فروجهن، فلا يجوز أن يقربها حتى ينقطع دمها. فإذا انقطع دمها لا يجوز له أن يقربها أيضا حتى تغتسل وتطهر بالماء. فإذا تطهرت بالماء بعد ذلك جاز لزوجها أن يطعها، أما قبل ذلك فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو أعذر فاعتزلوا النساء في المحيض. والمراد اعتزلوا، ما هو اعتزلوا ولا تجلسون معهن ولا تأكلون معهن ولا تشربون، لا، يعني اعتزلوا النكاح، نكاح فروج. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والذي أمر الله سبحانه وتعالى معروف، الذي هو محل الحرث، محل الولد، وغير هذا ما يجوز. يعني هذا تنبيه على أنه يحرم على الرجل أن يطع الزوجة في دبرها. فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني مع الفرج الذي هو محل الحرث، الذي هو محل الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، مثل ما أنك تبذر الأرض وتزرع، تحرث الأرض وتحط البذر ويخرج السنابل ويخرج منها القمح ويخرج منها ما تزرع، كذلك محل الحرث هو محل الفرج، الذي إذا نكحتها مع الفرج وأراد الله سبحانه وتعالى تيسير الولد يسر الله لك الولد، فهو تحريم لغيره. فإنه لا يجوز أن يطع المرأة في دبرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، وهذا أمر من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من أتى امرأة في دبرها، وفي بعض الروايات لعن الله من أتى امرأته في دبرها، فهذا الدبر هذا محرم ولا يجوز أن يقربها الإنسان في أي حال من الأحوال، هذا محرم والعياذ بالله. وهذا بعض العلماء يسميها هذا نوع من اللواط، لكنها إذا طهرت يقول الله فأتوهن من حيث أمركم الله، والله أمر أن تؤتى المرأة من محل الحرث الذي هو يقدر الله سبحانه وتعالى فيه الولد وهو النكاح في الفرج. فكل هذا بينته الشريعة وبينت لنا كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح شيء وكل شيء. ولذلك يقول بعض اليهود لأحد الصحابة نبيكم علمكم كل شيء، ما ترك شيء ما علمكم إياه، وحتى الخراءة كيف يعلمكم شيء، ما خلى شيء ما علمكم إياه. قال نعم، علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، فهذا تعليم لنا كيف نعامل المرأة الحائض، وهذا كيف هي تعامل نفسها المرأة الحائض، وهذا بيّن لنا عليه الصلاة والسلام أيضا عند قضاء الحاجة كيف الإنسان يعمل. إذا قضى حاجته راح للحمام يقضي حاجته، إنه الأفضل أنه يستجمر بثلاثة أحجار، ثم إنه أيضا يستنجي بالماء، ثم يستحب إذا دخل الحمام أن يقدم الرجل اليسرى ويقول بسم الله، ثم إذا خرج يقدم الرجل اليمنى ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا علم أمته إياه، ولكن حنا بس اللي يكسرنا أننا ما نتعلم، فعلينا أن نتعلم سنة عليه الصلاة والسلام وما بينه لنا وما وضحه لنا عليه الصلاة والسلام، فهو ما ترك شيء. ولذلك قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا عليك.
نعم. في سائل يسأل بعض الناس قبل أن يسلم الإمام من الصلاة يتسابقون إلى حجر الأسود، فهل صلاتهم صحيحة؟
نعم، هذا صحيح، يحصل كثير من الناس أنه إذا مثلا سلم الإمام وأحيانا قبل يسلم الإمام على اليسار يتسابقون، ربما إن الإمام ما كمل السلام وتصل ترى بعضهم قد وصل إلى الحجر يقبله، وهذا خطر عظيم، خطرا على فريضة تقبيل الحجر سنة، وتترك أعظم فريضة في الإسلام بعد التوحيد هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، الذي هي أعظم فريضة في الإسلام، التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكيف أنك تخل بهذا الفرض العظيم من أجل أنك تتحصل على سنة، وأيضا قد تتحصل وقد لا يحصل لك تكبير الحجر من الزحام، ستفسد صلاتك ولده. أما صحة الصلاة أم عدمه، عند جمهور العلماء أنها ما تصح إذا انصرف قبل الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فكيف تنصرف والنبي يقول لا تسبقوني، والإمام جعل ما يؤتم به، فلا يجوز أن تنصرف والإمام حتى الآن ما انصرف. فإذا سمع أن الإمام سلم على اليمين ربما أنه كمل التسليم وراح وصل الحجر، والإمام ما كمل التسليم على اليسرى، وهذا عند جمهور العلماء تبطل صلاته. وإن كان عند بعض العلماء رحمهم الله أنها ما تبطل، لكن الاحتياط لدينك، الاحتياط ينبغي تحتاط لدينك، وأنك تحافظ على هذه الصلاة العظيمة التي هي الصلة بينك وبين الله، والتي هي يوم القيامة أول ما يحاسب العبد عن صلاته، فإن قبلت صلاته نظر في بقية عمله، وإذا ردت صلاته ما قبلت صلاته ما قبل منه أي عمل، هي الأساس. أو هي بعد التوحيد الركن الأول، توحيد الركن الأول، والصلاة هي الركن الثاني، والنبي يقول ما تركها فقد كفر. أهم شيء هذه الصلاة، هذه العبادة. واثنى الله على المؤمنين الذين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم في الآية الأخرى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، كذلك في الآية الأخرى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم المكرمون في جنات النعيم. فبين أن محافظة على الصلاة مهمة، فاكتشفت انك مثلا تخل بصلاتك التي هي ركن عظيم من اركان الدين من اجل انك تقبل الحجر الاسود. ذكر الحجر الاسود ان قبلته فهي سنة، ولو حجيت وعملت كل شيء ولا حصلك تقبل الحجر حجك تام ولا فيه اي نقص. فلي اي شيء تخاطر بدينك وتخاطر في عبادتك؟ فعلى المسلم ان لا يفعل هذا، وعلى المسلم الذي يرى من يفعل هذا ان ينصح بلغته، لان ربما يفعلون هذا كثير منهم من غير العرب. فهذا ينبغي اذا كنت تعرف لغته انك تمسكه وتنصحه لله وتقول هذا امر ما يحل، ولا تخل بصلاتك من اجل هذا الامر. فهذا التناصح بين المسلمين واجب. الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصلاه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر، يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويتعاونون على التقوى امتثالا لقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فهذا من واجبات المسلمين بعضهم على بعض. اذا رايت انسان اخل بصلاته وانت تشوفه انصحه وقل له يا اخي انت بصلاتك. رأيت إنسان أخل بوضوءه بيّن له، رأيت إنسان أخل بطوافه بيّن له، جزاك الله خير إذا كنت تعرف الحكم، لأن أنت مسؤول أيضا. إذا كنت أنت تعرف ورأيته على خطأ مسؤول، لأنه يوم القيامة سيسألك، قل يا ربي رعاني هذا على خطأ ولم ينبهني ولم يخبرني. فأنت تبري ذمك وتنصح أخاك ويحصل لك الأجر والثواب. والنبي يقول والله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فربما فهذا النعم.
أخذت من والدي بعض المال لأحج به، ولكن والدي يشتغل في مصنع السجائر، علما بأني سأرد إليه المال، فما حكم حجي إن حججت إن شاء الله؟
إيش ولكن ما والده يستعمل؟
يشتغل يعمل في مصنع السجائر.
إيه في مصنع السجائر.
علماً بأني سأرد إليه المال، فما حكم حجي إن شاء الله؟
لا إن شاء الله حجك صحيح، لكن مثل هذا المال الأولى أنك تنصح الوالد، ما يبقى في مثل الأشياء هذه، لأن التعاطي في الأمور المحرمة هذه. ولكن الوالد ربما أنه يكون له أيضا طرق ويكون له مكاسب غير هذا الشيء اللي فيه، فأنت الذي أخذت أنت ترجعه عليه، وإن شاء الله ما عليك أنت من هذا، ولأنك ترجعه عليه إنما أخذته على سبيل القرض. ثم أيضا أنه ربما ما يكون كل ماله من هذا المصنع الذي يشتغل فيه، لأن الإنسان قد يشتغل في ناحية وله مال آخر من ناحية، ربما يكون له مثلا عنده مساكن يأجرها، وربما يكون له عملا آخر، فأنت من تتحقق أن هذا من المال الحرام. فأنت ترد عليه، على كل حال ترد عليه، وإن شاء الله تعالى إن حجك صحيح. نعم.
هل يجوز للمسلم بعد الأذان الثاني لصلاة الفجر أن يصلي في المسجد أكثر من ركعتين نافلة أم لا؟ يقول هل يجوز بعد الأذان الثاني لصلاة الفجر أن يصلي في المسجد أكثر من ركعتين نافلة أم لا؟
إنعم، هذا بعد طلوع الفجر اختلف العلماء فيه، هل إذا طلع الفجر يجوز للإنسان يتنفل نوافل أو ما يجوز إلا ركعتي الفجر والفريضة. فبعضهم يرى أنه إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل ولا بقي إلا صلاة الفرض وسنة الفجر فقط. وبعض العلماء يقول لا، إن النهي متعلق بصلاة الفجر، فما دام أنه ما صليت الفجر لك أنك تصلي النوافل، ولعل هذا أصح إن شاء الله، أنه إذا ما دمت ما صليت الفجر وأردت أن تصلي نافلة فلا بأس بذلك. ربما يقوم الإنسان مثلا من نومه متأخر ويكون بين وقت مثلا ما بين الأذان إلى الصلاة وهو كان متأخر ولا أوتر، يكون متوضئ وأوتر وذهب وصلى ركعتي الفجر وصلى الفجر إن شاء الله. إنما اللي باتفاق هو بعد صلاة الفجر ما فيه صلاة نافلة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بعد ما تطلع الشمس بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة، فما بين صلاة الفجر وارتفاع الشمس، وقدر العلماء رحمهم الله ارتفاع قد الرمح، قدروا بالنسبة لوقتنا هذا بالنسبة للساعات ان الانسان ما يقدر او يكون فيه مثلا في المسجد لا يرى طلوع الشمس او في عمائر تحول بينه وبين ذلك او كذا، فهذا إذا مضى ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة هذا أبيحة الصلاة إن شاء الله تعالى، هذا مقدار رمح ارتفاع الشمس. ففي مثل ما بين صلاة هذا باتفاق العلماء هذا وقت نهي، لكن ما كان قبل هذا فيه خلاف. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بعد ما طلع الفجر أوتر، انتبه متأخر وأوتر بعد طلوع الشمس، بين طلوع الفجر وصلاة الفجر. ففي مثل فعل ابن عباس هذا يستأنس به، ويرجح قول القائلين إن النهي متعلق بصلاة الفجر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وباتفاق العلماء إن العصر إن النهي متعلق بالصلاة، من حيث تصلي العصر ما يجوز تأتي بنوافل، أما قبل صلاتك العصر تصلي ما تشاء باتفاق العلماء رحمهم الله. فالنبي قال لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلما إن النبي قال بعد الفجر فهمنا مقارنة الفجر بالعصر إن المراد الوقت العادي، وقت الفجر صلاة الفجر وصلاة العصر، ولعل هذا أرجح إن شاء الله. هنا
هل يجوز صبغ الشعر الأبيض بالأسود؟
إيش
صبغ الشعر؟
الشارب
الشعر الأبيض،
الشعر
نعم
الأبيض بالأسود،
بالأسود
يعني معناه الصبغ بالسواد.
الصبغ
بالسواد أيضا هذا فيه أحاديث وفي خلاف بين العلماء رحمهم الله بناء على هذه الأحاديث. فالحديث الذي في صحيح مسلم في قصة أبي قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر الصديق، حينما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وكان والد أبي بكر موجود وحي، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وأتى بوالده للنبي لعله يسلم ويدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى به وهو شيخ كبير قد بيض شعره من لحيته ورأسه، فكان كما وصفه الراوي قال كالثغامة، الثغامة شجرة تمت بيضة، كان رأسه مثله رأسه. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام كان من لطافته صلى الله عليه وسلم ورأفته ومحبته لأبي بكر قال له ألا تركت الشيخ حين نأتي؟ قال سأن تركت والدك في البيت وأنا أجي لأمه. يقول النبي إكراما لأبي بكر وإدخال السرور عليه، لكن أبو بكر تعظيما للرسول ومحبة للرسول وإكراما أتى ومحبة للوالده، ما أحبك شال والده وجابه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هل لا تركت الشيخ في البيت نحن نأتي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام ومن معاملة لأصحابه في كيف يعامل هذه المعاملة عليه الصلاة والسلام على رفع مكانته. وفي ذلك اليوم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه من النعيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ففي مثل هذا النبي يتواضع غاية التواضع، ولذلك لما دخل مكة فاتح عليه الصلاة والسلام وفتح مكة وكل الناس استسلمون وجلسوا ينتظرون ما يأمرهم به وما يقول وما يفعل بهم، ما أخذه الغرور عليه الصلاة والسلام ولا تكبر، بل تواضع أشد من حالته الأولى، لأنه ذكر العلماء أنه لما دخل وهو على راحلته كان يطأطئ رأسه حتى إن رحل الناقة لا يصيب جبهته صلى الله عليه وسلم، ذلا لله وتواضعا لله سبحانه وتعالى. فمن تواضع أنه قال لأبي بكر لو خليت الشيخ في البيت وحنا نجي، لكن فالنبي لما رآه تعالوا عليه الصلاة والسلام وقال غيروا هذا البياض، يعني غيروا لونه بالحنة أو بالكتم. جاء في بعض الروايات الحديث في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات وجنبوه السواد، غيروه وجنبوه السواد. فهذه الرواية تكلم فيها بعض العلماء، فمن صححها قال لا يجوز، لأن النبي قال جنبوه، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز الصبغ بالسواد. ومن تكلم في هذه الرواية وقال أنه شك في ثبوتها وكذا قال أن الصبغ بالسواد مكروه، ومما استدل به بعض العلماء على أنه ليس بمحرم وإنما هو مكروه لأنه روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، فقد روي عن عمر وروي عن عثمان رضي الله عنه وروي عن الحسن، فهو روي عن مجموعة من الصحابة أنهم كانوا يصبغون، فقال إن لو كان محرم ما فعله الصحابة، أولا أنهم هم ما يفعلون هذا، الثاني لو فعله أحد منهم الصحابة الآخرين ينكرون عليهم، قالوا لا هذا محرم ولا يفعلونه، فلما كان يفعل بعض الصحابة وتركوه دل على هذا بالنسبة على سبيل الإطلاق. أما بالنسبة على التقييد أن الذي يبي يستعمل السواد يغربه أحد، هذا محرم، هذا محرم. مثل ما يجي مثلا إنسان مثلا لحيته بيضة مثل لحيتي كذا، ثم يصبغها بالسواد من أجل يخطب امرأة حتى تظن أنه شباب، هذا ما يجوز، لأن هذا يبي يغره وهذا مخادعة، هذا لا شك أنه لا يجوز، هذا لا يجوز، ما هو من أجل الصبغ، من أجل أنه يبي يغر الناس. فتجيك لحيته مثلا بيضا كله كامل معناه كبير السن، شيخ كبير، ثم يصبغ بالسواد ويجي ويبي يخطب له امرأة حتى اعتقد انه هذا ابو 30 ولا ابو 40 سنة، هذا ما يجوز، هذا محل، لان هذا من باب المخادعة وهذا من باب المغرة يغرها، هذا لا شك انه لا يجوز. اما اذا لم يكن كذلك، انما قصدها الجمال لا لغرض من الاغراض، قصده مثلا ما قصده انه يغر احد، او يكون مثلا انسان عنده جارية يبي يبيعه ويصير رأسه فيه بياض ويروح يصبغ حتى تطلع الجارية رأسه أسود شابه، هذا يغر الناس، هذا ما يجوز. فهذا إذا كان فيه مغرة فلا يجوز، يحرم على الإنسان يفعله. إذا لم يكن فيه مغرة فالعلماء منهم من حرمه ومنهم من كرهه، وعلى كل حال تركه أفضل. والنبي حث على الحنة وقال غيروا هذا الشواب بالحنة بهذا الشيب هذا البياض، غيروا بالحنة والكتم. فالأفضل أن الإنسان يستعمل الحنة والكتم.